بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. قال: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فانطلقت معه، فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال: فقال أنس: فما زلت بعد يعجبني الدباء. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزاد قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.
بسم الله الرحمن الرحيم. في فتح الباري تحت حديث 327 أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل ولم يحدد لكل صلاة. قال: فهذا فكانت تغتسل لكل صلاة، أي من نفسها، يعني أنه لم يأمرها بالغسل لكل صلاة، فهي من نفسها تغتسل، وهذا قد يشق عليها، هذا اجتهاد منها. أمرها بالغسل لكل صلاة، فقد طعن الحفاظ في هذا الزيادة، لأن الإثبات من أصحاب الزهري لم يذكروه لا الغسل ولا الوضوء، ما أمرها بالغسل ولا كذلك يلزمها الوضوء، ويلحق بها من كان على هذا. ونقل الاتفاق على أنها لا يلزمها عدم وجوب الغسل للصلاة على المستحاضة. قال القرافي أو الخطاب: اتفق العلماء على عدم وجوب الغسل إلا أن تشك وجوب الغسل عليها. أما درسنا هذا، فبوب النووي باب جواز أكل المرق، ولم يقل استحباب أكل المرق، مع أنه مأكول كما يؤكل من ضمن المطعوم كما يطعم اليقطين، إلا أن اليقطين فيه مزيد تتبع من النبي صلى الله عليه وسلم له، فلهذا جعله مستحبا لتتبعه، وجعل المرق جائزا لأنه كعادته ما كان يتحراه. جواز أكل المرق، وهذا الجواز يقيد بما إذا كان من مطبوخ حلال، فلو كان المرق من لحم ميت ما يجوز، أو لحم خنزير أو لحم كلب أو حمار إنسي، الحاصل أنه من شيء محرم لا يجوز. إن كان المرق من شيء حلال جاز لأنه متحلل من اللحم فأخذ حكمه. وكذا يقال في مرق الإبل لو شربه إنسان وهو على وضوء، فبما أنه متحلل من اللحم وفيه بعض القصاصات منه قد لا ترى وقد لا ترى شيء يسير، فإنه ناقض للوضوء، كما أن اللحم ناقض للوضوء لحم الإبل، فمرق الإبل فيه منه تحلل منه وفيه منه فيأخذ حكمه. فإذا علم أن المرق يأخذ حكم اللحم من حيث الحل والحرمة، والمرق يعتبر عصارة اللحم وخلاصته، على ما قال ذلك السوداني حين سألوه أي شيء أحب وجدته في اليمن كان يعجبك من مطعومات اليمن، قال عصير الكبش يعني المرق. وقوله في هذا جواز أكل المرق سواء كان المرق من لحم أو من غيره، فقد يحصل مرق من السمك جميل، ومن اللحم بشتى أنواعه جميل، ومن أيضا فواكه أخرى يحصل فيها مرق، قال له مرق ذلك المطبوخ منها. فأنت إذا رأيت الشرب مثلا من عديد من الفواكه يكون فيها ماء يطلع فيها مرق لذيذ، مرق تلك الفواكه، فليس محدودا المرق بما كان من خلاصة اللحم. وهذا يؤيد هذا، مرق فيه دبة، وفي الحديث الدبة ففسره باليقطين، فأنبتنا عليه شجرة من يقطين أي من الدبة، لأنها فيها ورق حيث تغطيه فيصير مستظلا فيها نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. استحباب أكل اليقطين أي الدبة لما فيه من الخاصية، فبعضهم يأكله حلوا يجعل فيه شيء كالمربع يجعله مثلا يأكله حلوا، وبعضهم يأكله مشويا، وبعضهم يأكله ممروقا، وكل ذلك أطعمة جيدة. الدبة طعام شهي اشتهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي العناية به وما اعتنى به إلا أنه طعام صحي. وقد أخذوا من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يأكل من جميع الصحفة، إن كان الذي يأكل معه ولده مثلا أو زوجته أو خادمه ونحو ذلك ممن لا يتقزز من آثار يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح أن يؤكل من آثاره لما فيها من البركة. أما الأصل في هذا فإنه ينبغي الإنسان لا يأكل إلا من يمينه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ومنهم عمر بن أبي سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا هو الأصل. وتلك حالة بضابطها أنها ليست على الإطلاق، فلا تعارض الأحاديث ببعضها. وفيه إجابة الدعوة، خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فأجابه، هذا ليست إجابة دعوة وليمة ولا غير ذلك، مما يدل على أن إجابة الدعوة مطلوبة ولو لم تكن لوليمة، وآكدها دعوة الوليمة، ومن لم يجب الدعوة فقد أصابه، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة حتى لو دعي إلى كراع أو ذراع لأجاب، حتى لو دعي إلى شيء زهيد ليس نفيسا مطعوما نفيسا، لا ولو شيء زهيد. ففيه تطيب لنفس الداعي، إكرام له إجابة دعوته، كراع أو ذراع. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنه دعاه ومن أراد أن يأتي به معه، قد جاء لأنه ما كان حتى لما دعا آخر دعا ذلك اللحام وأتى مع النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن له أذن له اللحام، وهذا الخياط مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أو اللحام. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الطعام، قرب إلى رسول الله خبزا من شعير ومرقا فيه دبة. وكم ترى في كتب العلم وكتب الحديث في كما ترى في ضيافة جابر صاع من شعير، في ضيافة في يعني ماذا صاع من شعير وداجن أكل منها ألف، فيما أهدته أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الماضي خبز شعير فأكلوا فتوا الخبز وجعلوا عليه السمن وأكلوا خبز شعير وسمن، وهكذا خبز شعير في هذا الموضع، ما يدل أنه طعام عندهم لذيذ وصحي. وفعلا الشعير طعام صحي وطعام لذيذ، ما هو طعام الخرفان في هذه الآونة يذهب يشتري له دقيق بيض من هذا الذي يكون ينقلب إلى كوليسترول كما يذكر الأطباء ويثبتون فيه ضررا للكثرة منه، ويترك الشعير الصحي ويعطي الغنم، يعطي الغنم يشتريه للغنم الشعير يشتريه للغنم يربي به المواشي، ويذهب إلى الدقيق الأبيض ويأكل منه، وهذا تدبير غير صحي خطأ أن يترك الشعير الذي هو من أحسن الأطعمة إلى غيره. وقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم في الفطرة قبل غيره لما فيه من التغذية، ولأنه كان طعام الناس صاعا من شعير أو صاعا من شمر من تمر، ولو لم يكن خبزا كان مشروبا. انظر إلى شراب الشعير على لذة فيه وتغذية، يكون مشروبا لكن هو خبز وهو شراب مشروب إذا نقع، وكذلك استخذ النبيذ منه ما لم يزبد وغير ذلك. فشرعنا عام في العناية بالصحة الدينية والبدنية، واليقطين بارد رطب يغضب غذاء يسيرا وهو سريع الانحدار وإن لم يفسد قبل الهضم، تولد منه خلط محمود، ومن خاصيته أنه يتولد منه خلط محمود مجانس لما يصحبه، فإن أكل بالخردل تولد منه خلط حريف، وبالملح خلط مالح، ومع القابض قابض، وإن طبخ بالسفرج الغذاء بالبدن غذاء جيدا لطيف، هو لطيف مائي غذاء يغذو غذاء رطبا بل غميا وينفع المحرورين. جميل هذا أصحاب الحميات، ولا يلائم المبرودين، ومن الغالب عليهم البلغم، وماءه يقطع العطش ويذهب الصداع، الحار إذا شرب أو غسل به الرأس وهو ملين للبطن كيف استعمل، ولا يتداوى المحرورون بمثله. ما شاء الله، يعني علاج لأصحاب الحميات الذي هي الحمى فيه الحرارة في بدنه طبيعي، فبعض البدن تجده حارا، ولا أعجل منه نفعا. ومن منافعه أنه إذا لطخ بعجين يعني وشوية في الفرن، يعني جعل على الدبة عجين ووضع في الفرن مشوي ومن فوقه العجين محيط به أو التنور، واستخرج ماءه وشرب ببعض الأشربة اللطيفة سكن حرارة الحمى الملتهبة وقطع العطش. وإذا طبخ القرع هو الدب اليقطين وشرب ماءه بشيء من عسل وشيء من نطرون أحضر بلغما ومرة معا واسترسل. وبالجملة فهو من ألطف الأغذية وأسرعها انفعالا، ويذكر أن أنس رضي الله عنه كان يكثر من أكله. الفائدة التي أخذناها أنه من علاج الحمى إذا أحسن هذا. قال النووي رحمه الله فيه فوائد أي هذا الحديث، منها إجابة الدعوة وإباحة كسب الخياط أي أنه كسب طيب، وإباحة المرق سبق التنبيه عليه، وفضيلة أكل الدباء وأنه يستحب أن يحب الدباء كما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبعه، وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وأن يحرص على تحصيل ذلك، وأن يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهوا طعام صاحب الطعام. وأما تتبع الدب من حوالي الصحفة فيحتمل وجهين، أحدهما من حوالي جانبه، وناحيته من الصحفة، لا من حوالي جميع جوانبها، فقد أمر بالأكل مما يلي الإنسان. والثاني أن يكون من جميع جوانبها، وإنما نهى عن ذلك لئلا يتقدر جليسه، ورسول الله لا يتقدر أحد، لا يتقدره أحد، بل يتبركون بآثاره. والقول الثاني هو الصواب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وحتى غيره لو أكل بمفرده. الآن الصحن بمفردك أنت، لك تأكل منه من أين ما شئت، كل من أين ما شئت، وإن أكلت من جانبك كان أفضل حتى تكمل الصحن كله تأدبا مع الحديث، حتى لو كان بمفرده. إلى هنا بارك الله فيكم.